فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة بما اعتدت من مسألة خلافية بين أهل العلم ونرى الراجح فيها بإذن الله رب العالمين مسألة الليلة هل الفخذ من العورة أم ليس من العورة هل الفخذ من العورة كلام بالطبع عن الرجال أم ليس من العورة ورد من حديث جرهد رضي الله عنه ومن أهل الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة أما علمت أن الفخذ عورة غطي وفي رواية غطي فخذك فإنها عورة فإنها عورة عند الحديث عند أبي داود والترمذي وقال حديث حسن حديث حسن وهذا الحديث يدل على أن الفخذ الفخذ عورة نعم وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت حديث في مسند أحمد المحقق المسند الأرناؤوط قال هو صحيح لغيره الحديثان في سندهما مقال لأهل العلم لكن يشد بعضهما بعضا هذان الحديثان يدلان أن الفخذ عورة وهذا عليه جمهور أهل العلم عليه جمهور أهل العلم فعورة الرجل من السرة إلى الركبة هل السرة تدخل في العورة وهل الركبة تدخل في العورة أكثر أهل العلم على أن السرة لا تدخل يعني من السرة إلى الركبة هذا هو حدها لكن السرة لا تدخل والركبة لا تدخل وذهب الحنفية إلى أن السرة والركبة أيضا من العورات فعورة الرجل تكون من السرة بتغطية السرة وإلى الركبة بتغطية الركبة هذا عند الحنفية والله أعلم يعارض هذا بحديث أنس رضي الله عنه وهذا وهو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا حسر أي كشف الإزار عن فخذي حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهناك ورد عن عائشة حديث آخر يعني ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا فخذه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس وسوى ثيابه، فلما خرج قالت له عائشة في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فعندنا هذان الحديثان، فالجمهور على أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فكيف وجه الجمهور هذين الحديثين؟ في حديث أنس رضي الله عنه الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن هناك رواية عند الإمام مسلم بلفظ حسر، وهناك فارق بين حسر أي بفعله هو بإرادته، وانحسر أي بغير فعله وبغير يعني قصد منه، فقالوا إن هناك رواية عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر انحسر الإزار، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر كان في الجهاد وكان راكبا دابته صلى الله عليه وسلم، مما يعني يؤيد أن رواية الإمام مسلم أنه انحسر أو في ضبط حسر، فيكون ضبطها أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، أيضا هنا يكون بغير قصد من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها كيف وجهه الجمهور، النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا فخذه، فاستأذن أبو بكر على نفس الحالة وهو كاشفا فخذه، واستأذن عمر على ذات الحالة، فلما دخل عثمان رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس وسوى ثيابه صلى الله عليه وسلم. قالوا أن هناك رواية عند مسلم على الشك من الراوي فيها كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فشك الراوي فكاشفا عن فخذيه أو ساقيه، وقالوا لو أخذنا برواية كاشفا عن فخذيه فإن ذلك كان قبل التحريم، فوجهوا ذلك بذلك. ووردت أحاديث أخرى عن الصحابة أسانيدها فيها مقال، لكن يشد بعضها بعضا، فبعض أهل العلم صحح هذه الأحاديث التي في سندها مقال كالحاكم والذهبي والترمذي، بل وعلق البخاري بعضها في صحيحه عليه رحمة الله. إذن هذا ما ورد في مسألة الفخذ، جمهور أهل العلم على أن الفخذ عورة، وقالوا رجحوا حديث جرهد وأجابوا عن حديث أنس كما رأينا حسر أو انحسر، وهو حكاية فعل، هو يصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحكاية الفعل يتطرق إليها الاحتمال، وإذا لم نستطع الجمع أو التوجيه نقدم القول على الفعل. وحديث جرهد أحوط كما قال الإمام البخاري، حديث أنس أسند، يعني من ناحية السند هو أصح، وحديث جرهد أحوط هو غطي فخذك فإنها عورة، وحديث جرهد أحوط، وهذا من باب حتى الاحتياط، وهذا إذا تعارض الحاضر والمبيح، وأيضا من أوجه التعارض أن نقدم الحاضر على المبيح. فإذا كان الكمال في حق الرجال ألا يكشفوا عن أفخاذهم، فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى من أي أحد بهذا الكمال صلى الله عليه وسلم. الظاهرية ذهبوا إلى أن الفخذ ليست عورة، ذهبوا إلى أن الفخذ ليست عورة، وذهبوا إلى ترجيح حديث أنس، وهناك رواية عن الإمام أحمد رواية عن المالكية، لكن المذهب كما ذكرت مع الجمهور على أن الفخذ عورة، وأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. جزم الشوكاني عليه رحمة الله بأن الفخذ عورة، ونعم يمكن القول أن عورة الفخذ أخف من عورة السوءتين، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم. تحرير المسألة إذن أننا نرجح ما عليه جمهور أهل العلم، أن عورة الرجل من الركبة إلى السرة، من الركبة إلى السرة، ورأينا توجيه ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف فخذه، رأينا توجيه ذلك. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فنصيحة للشباب الذين يعني يقلدون الغرب في موضته وفي ملابسه، الغرب لا يعرف عورة من غير عورة، إنما نحن لنا شرع ولنا أوامر ونواهي، وعندنا في الشرع أن لا يجوز أن تكشف فخذك، لا يجوز أن تكشف فخذك، وعليك أن تحفظ عورتك على ما ذهبت إليه من أن هذا هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم. والله أعلم، وأنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. في الحلقة السابقة كنت لم أكمل السؤال الذي ورد في تعريف السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قول أو فعل أو تقرير أو هم أو إشارة أو ترك، فأني كنت توقفت عند الترك، وكيف يكون الترك سنة، كيف يكون الترك سنة، أي ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، هل تركه يكون سنة أم لا يكون سنة؟ ليس في كل الحالات، ليس في كل الحالات، وإنما له قيود وله ضوابط، وله ضوابط. هناك ترك، يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام لعدم وجود المقتضى لفعله، يعني لا توجد حاجة للفعل، لا توجد حاجة للفعل، كترك النبي عليه الصلاة والسلام قتال مانع الزكاة، فهل وجد من يمنع الزكاة كما حدث في خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ فهنا لا يحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، وبالتالي لا نفعل، فلأنه لم يوجد السبب، يسميه العلماء بالمقتضى، لم يوجد المقتضى في هذا الأمر، وبالتالي فإن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه ليس مخالفا للسنة، ليس مخالفا للسنة، بل هو قائم على شرع، قائم على الشرع، لكني أتكلم عن سنة الترك. فهذا هنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون هنا من السنة، لأنه لا يوجد سبب، لا يوجد مقتضى لهذا، لترك النبي عليه الصلاة والسلام أو كجمع القرآن في مصحف واحد. القرآن كان ما زال ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبيل وفاته بأيام صلى الله عليه وسلم، فلما وجدت الضرورة فجمع أبو بكر رضي الله عنه الجمع الأول، ثم جمع عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني. فهنا لا نقول إن الجمع هنا ليس بدعة، نقول إن الجمع هنا بدعة، لأنه لم يكن يوجد مقتضى، يوجد سبب لترك النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يترك النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضى، أي الحاجة لذلك، لكن هناك مانع يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفعل، كمثال صلاة التراويح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل صلاة التراويح، وصلاها صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال أو أربع ليال، حتى علم كل الناس وامتلأ المسجد عن آخره، فلم يخرج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة صلى الله عليه وسلم، وترك صلاة التراويح في جماعة مع وجود المقتضى وفضل صلاة التراويح، لكن هناك مانع. هذا المانع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون القيام بها. فهنا لما جاء عمر رضي الله عنه المانع رفع، انتفي المانع واللي هو الخوف أن تفرض على الأمة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا فرض ولا تشريع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فعاد عمر إلى الأصل الذي يعني إيه بدأه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لا نقول إن فعل عمر من البدع. وهناك ترك مع وجود المقتضى ومع انتفاء الموانع والنبي لا يفعل عليه الصلاة والسلام. هنا يكون ترك النبي عليه الصلاة والسلام سنة مع وجود السبب والنبي لا يفعل، وعدم ومع انتفاء الموانع والنبي لا يفعل عليه الصلاة والسلام. كمثلا الآذان لصلاة العيد، الآذان لصلاة العيد المقتضى موجود ولا لا؟ نعم، صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيدين. هل هناك مانع أن يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر بالآذان لصلاة العيدين؟ لا يوجد مانع، بل إن الآذان لتجميع الناس والآذان كان في كل الصلوات. فكون النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود السبب وعدم وجود مانع ويترك الآذان في صلاة يعني العيدين، فهذا الترك يعني يكون سنة. فنترك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بالضوابط التي بينتها في كلامي. وإذا ضبطت هذا فتستطيع أن تبتعد عن الكثير من البدع، عن الكثير من البدع. أن ننظر هل ترك النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضى للفعل ومع انتفاء الموانع؟ ترك، إذن نترك. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، تستطيع أنت أن تأتي بعشرات الأمثل، بعشرات الأمثل. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يذهب لزيارة الموت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة الموتى يدعو لهم، يسلم ويدعو، وتسأل عائشة رضي الله عنها فيعلمها أن تدعو. لكن لم يقف النبي عليه الصلاة والسلام على قبر الموتى يقرأ القرآن. فنقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. هل كان هناك مقتضى؟ نعم، كان الناس المسلمون يموتون والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب لزيارتهم، بل كان يؤمر بزيارتهم كما أمر بزيارة شهداء أحد قبيل موته عليه الصلاة والسلام، وأن يدعو لهم. فالموتى هناك الموتى، ولا يوجد مانع أن يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الفاتحة مثلا أو بعض آيات القرآن على القبر. فكونه لم يفعل فدل ذلك على أن الترك هو السنة. وتستطيع أن تأتي بعشرات النماذج والأمثلة على ذلك. فهذا يعني باب هام جدا في ضبط السنة من البدعة، والله أعلم. أنتقل إلى السؤال التالي. تسأل: هل الاستعاذة واجبة عند تلاوة القرآن لقوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فهل الاستعاذة هنا تكون واجبة؟ جمهور أهل العلم على أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن ليست واجبة، إنما هي مستحبة. طب لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة، الأصل في الأمر الوجوب. ما لم يأتي دليل قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، إلى الاستحباب أو الإباحة. فأين الصارف في أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن؟ قال الجمهور إن الصارف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني بيّن للمسيء صلاة وكيفية الصلاة لم يذكر له الاستعاذة في من الشيطان الرجيم قبل الصلاة، يعني لم يذكر له الاستعاذة. وقالوا لو كانت واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو وقتها، لأنه يسأل كيف يصلي ولا يعرف يصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كونه لم يقل له استعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءتك، فقالوا دل هذا على أن الأمر انتقل من الوجوب إلى الاستحباب، بل نقل بعض أهل العلم كالطبري على ما أتذكر أن هناك إجماعا على عدم وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن في الصلاة، لكن الإجماع الحقيقة أن هناك بعض أهل العلم قال بالوجوب وأوجه الحديث المسيء صلاتي توجيهات، لكن الجمهور على أن الاستعاذة مستحب، وليس معنى مستحب أننا نتركها، هي مستحبة لمن؟ مستحبة لله سبحانه وتعالى ومستحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى الاستحباب أنني إذا أتيت بها فلي الأجر، لكن إن لم آتي بها فليس علي وزر. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأواصل الإجابة عن أسئلة حضراتكم. السؤال التالي عن صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. نعم، هذا الحديث ضعفه الكثير من أهل العلم وحسنه بعضهم. الإمام الترمذي حسنه، ومن المعاصرين الألباني وابن باز حسنوه بشواهده. كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. والهيثمي أيضا قال أن إسناده جيد، لكن الكثير من أهل العلم على تضعيفه، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح كان يجلس حتى تطلع الشمس حسنا، يعني كان يجلس حتى وقت الضحى لكن الكلام في متن الحديث اللي هو في الأجر، اللي هو أجر حجة وعمرة تامة. فأكثر أهل العلم على ضعفه، وهناك من ذهب إلى تحسينه، فالمسألة على ما سمعنا، مع ثبوت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، يعني تظهر الشمس والله أعلم. السؤال التالي: هل صح حديث في موت الفجاءة؟ موت الفجاءة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. موت الفجاءة هو يعني أن تموت فجأة بلا مقدمات من مرض أو كذا. فذهب يعني فريق من أهل العلم على أن موت الفجاء لم يصح فيه حديث، وبعضهم قال بل هناك يعني أحاديث سندها حسن في بعضهم، يعني فمنها موت الفجاء أخذة أسف، موت الفجاء أخذة أسف، ومنها إن من أمارات الساعة موت الفجاء. هذان الحديثان حسنهما بعض أهل العلم، بل ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يستعذون من موت الفجاء، من موت الفجاء. وقيل أخذة أسف على الفاجر على العاصي، وهو ليس كذلك على المؤمن، فالمؤمن يموت فجأة فلا يعني يتألم بمرض وبتقدم في العمر وكذا. فقالوا هذا الفريق قالوا هو راحة للطائع، لكن هو أخذة أسف للعاصي والبعيد عن ربي سبحانه وتعالى، إنه لا يتوب ولا يوصي ولا كذا، فقالوا على ذلك يعني، والله أعلم. سمع بعض أهل العلم يقول إن هذا من قبيل الحكم وليس من قبيل الفتوى، فهو يريد أن يعرف ما الفارق، يعني ما معنى هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحكم لا يتغير، الحكم لا يتغير، والفتوى تتغير من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص إلى شخص، لكن الحكم ثابت لا يتغير. أضرب لك مثالا في اللقطة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أنها تعرف لمدة سنة، هذا حكم، هذا حكم. فلا نأتي نحن الآن ونقول بل نعرفها لمدة 6 أشهر أو لمدة أسبوع، هذا حكم ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ما الذي يتغير هنا بالنسبة للقطة؟ أن اللقطة تتغير قيمتها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فمثلا على سبيل المثال، كان مثلا الجنيه من قرن مضى كان لقطة مبلغ معتبر ومحترم من 100 جنيه، فكان إذا من وجد جنيها فإنه يعرفه لمدة سنة، لمدة سنة. لكن الآن صار الجنيه لا يساوي شيئا، فبالتالي فهو ليس لقطة، ليس لقطة. إذن هنا تغيرت الفتوى. لماذا تغيرت الفتوى؟ لأن قيمة الجنيه العملة دي الجنيه تغيرت بتغير الزمان، تغيرت بتغير الزمان. لكن الحكم على ما هو عليه أن اللقطة تعرف لمدة سنة. فإذا ما وجدت 100 جنيه أو وجدت خاتما ذهبيا فهنا أعرفه لمدة سنة، حكمه. لكن إذا وجدت يسير اللقطة، وهذا كان في زمن النبي حتى عليه الصلاة والسلام كان يسير اللقطة لا تعرف، يعني التي لا يبحث عنها صاحبها، فيسير اللقطة من عدم يسير اللقطة، اللقطة هذه تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال، وهذه هي الفتوى، وهذه هي الفتوى. إذن الكلام الحكم ثابت لا يتغير، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأمكنة. لذا فإن من شروط المفتي أن يكون جامعا ما بين الشرع والواقع، بين الشرع والواقع. حتى البعض يقول حتى الأعراف لابد أن يقف على الأعراف، كما يقول إمام قرفي القرفي وغيره، إذا جاءك من يستفتيك فلا تحمله على عرف بلدك في المسألة العرفية يعني، وإنما اسأله عن عرف بلده، عن عرف بل في المسائل التي ليس فيها نص، ليس فيها نص وتخضع للأعراف، وتخضع للأعراف. فأقول يعني الحكم ثابت لا يتغير، الفتوى تتغير، الفتوى تتغير، وهذا تغير الفتوى يتغير بحسب الأحوال وبحسب الأزمنة وبحسب الأمكنة، والله أعلم. يقول كان مسافرا وفي عند يعني قبل أن يعود جمع تقديم بين الظهر والعصر، ثم وصل إلى بلده قبل أذان العصر، فهل يصلي العصر مرة ثانية؟ يعني هو صلى الظهر والعصر في أذان بعد أذان الظهر وسافر، فوصل إلى البلد قبل أذان العصر، فهل يصلي العصر مرة ثانية؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يعيد العصر مرة ثانية، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعيد العصر مرة ثانية. إن كان يغلب على ظنه، يعني هو يعرف مثلا يعني سيسافر مسافة، المسافة تستغرق وقتا، وسافر بعد الظهر مباشرة ويعرف أنها تستغرق في حدود الساعتين، وأنه سيأتي قبل أذان العصر، فأرى يعني ألا يجمع، إن جمع فلا شيء، لكن أنا أقول يعني إن غلب على ظني وأعرف أن المسافة تأخذ يعني ساعتين، وخرج بعد الظهر مباشرة، خرج الثانية عشر مثلا والنصف، والعصر في الثالثة والنصف، مسافة تأخذ مدة ساعتين، فهذا يعني لو لم يجمع ويصلي العصر عندما يعود خرج من الخلاف، خرج من الخلاف. لكن على الصورة السؤال الذي جاء من السائل أنه إذا جمع بين الظهر والعصر قبل أن يتحرك في طريق سفره، طريق عودته، في طريق عودته يعني في مكان السفر، في طريق عودته وجمع بين الظهر والعصر ثم جاء إلى بلده قبل أذان العصر، أكثر أهل العلم على عدم صلاة العصر مرة ثانية، وذهب فريق من أهل العلم لأنه يصلي العصر، والله أعلم. تسأل لماذا لا يحد الرجال كما تحد النساء؟ إحداد يعني، هل إحداد يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك إجماع بين أهل العلم على أنه لا إحداد على الرجال، لا إحداد على الرجال، وإنما الحداد يكون على النساء، يكون على النساء، فإنها تحد على زوجها 14 و10 أيام، ولا يجوز أن تحد على غير زوجها أكثر من ثلاثة أيام، فلا حداد على الرجال، إنما الحداد على النساء بإجماع أهل العلم، والله أعلم. يسأل هل يجوز أن ينسب المسجد لمن بنى؟ يعني يقال هذا مسجد فلان وهذا مسجد آل فلان ومسجد فلان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أجرى سباقا بين الخيول المضمرة وبين الخيول غير المضمرة، يعني التي يعني الخيول أضمرت من طريق الطعام معينة وحبس معين وجري معين، فتكون أضمرت يعني عندها قدرة على العدو والحركة أكثر من غير المضمرة. النبي عليه الصلاة والسلام أجرى سباقا ما بين الخيول المضمرة من الحفياء إلى السنية أسماء مكة، وغير المضمرة من السنية سنية الوداع إلى مسجد بني زريق، هو سمي المسجد باسمهم إلى مسجد بني زريق، فذهب الجمهور إلى جواز أن يسمى المسجد باسم بني، بس المهم هو ألا تفعل ذلك وتكون نيتك هي الظهور والرياء وحب الشهرة، إن كان كذلك فنقول لك لا تفعل، لا تفعل، ابتعد عن ذلك، ابتعد عن تسمية المسجد باسمك، وأنت بنيت المسجد والله يتقبله منك إن كانت النية خالصة لله سبحانه وتعالى. هو أيضا هذا تطبيق على الحكم والفتوى. كحكم نقول أن الجمهور على جواز أن ينسب المسجد لاسم بني. كفتوى ينظر إلى من يأتي إليك يستفتيك فتسأله، قل أنا سأكتب المسجد باسمي، فأنت ترى من كلامه ومن طرحه أنه عنده حب الظهور وحب التسميع والشهرة بين الناس، فهذا تفتيه ألا يفعل ويسميه باسم مطلق حتى يعني لا يقع في حبوط العمل. والله والله أعلم. يسأل عن صحة حديث درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله سبحانه وتعالى من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. رواه الإمام أحمد وغيره في المسند، هو ضعفه أهل العلم، وهناك من حسنه، بل هناك من ضعف سنده أيضا متنه وضعف متنه، لأنه يقول أنه درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زانية. وإن كان طبعا الحديث فيه التحذير من الربا، والله سبحانه وتعالى توعد أكل الربا بالحرب يوم القيامة، فهي من الذنوب القلائل التي توعد الله سبحانه وتعالى من يقع فيها بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويكفي هذا، يكفي قول الله سبحانه وتعالى هذا. فالحديث نعم فيه التحذير من الربا، حسنه يعني كما قلت بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على ضعفه سندا وأعل متنه، من أن لا شك أن جرم الزنا يتعدى يعني إيه، وجرمه أكبر من جرم الربا، يعني الذي أعلى ذلك أعله بذلك. لكن الربا قد يكون أيضا، لو أننا نظرنا وأحببنا أن نرد لقلنا أيضا أن الربا أيضا ضرره يتعدى، ليس لآكل الربا فقط وإنما لغيره، ويتعدى إلى المجتمعات وإلى البلاد وإلى الفقراء وإلى غير ذلك. عموما الربا حرام قطعا بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم هذا والله أعلم. يسأل عن صحة حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب، مش ليس ضعيفا. حديث الضعيف تكون فيه علة في سنده، علة في متنه، لكن الحديث الموضوع هو حديث مكذوب، يعني لا يعمل به لا في فضائل الأعمال بشروطه ولا في غير فضائل الأعمال، فهو حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ذكرناه نذكره من باب التحذير منه، فهذا الحديث موضوع يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تسأل عن معنى اللمم في قول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هي الكبائر إلا اللمم. الجمهور ذهب إلى أن اللمم هي الصغائر، يعني لا يقعون في الصغائر. لكن هناك من قال إن اللمم هو أن يأتي بالذنب ثم لا يعود إليه مرة ثانية، سواء كان كبيرة أو غيرها. وهناك من قال إن اللمم إلا اللمم قال هو ما يلم على القلب ثم لا يخرج عنه، يعني مجرد أن يكون حديث نفس، حديث نفس. لكن جمهور المفسرين على أن اللمم في الآية هي الصغائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والفواحش أيضا هي من الكبائر لكن هي أشد، يعني إيه أشد إثما، أشد إثما، الذين يعني أكبر من أكبر الكبائر، يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الجمهور على أنها الصغائر، الصغائر. إن ربك واسع المغفرة، أي يغفر سبحانه وتعالى للعبد الصغائر إذا اجتنب الكبائر، هذا من المكفرات، هذا من المكفرات، أنك إذا اجتنبت الكبائر والصغائر الله سبحانه وتعالى يكفرها لك سبحانه وتعالى، لكن مع التحذير لا تصر على صغيرة، لا تصر على صغيرة، فإن الصغيرة بريد الكبيرة، بريد الكبيرة، بمعنى أنها تجر إلى الكبيرة، تجر إلى الكبيرة، فلا تحوم حول الحمى، لا تحوم حول الحمى. وإن معظم النار من مستصغر الشرر، فلا تحقر ذنبا من الذنوب، فإنت الذنوب معصية، معصية. نعم الكبائر تختلف عن الصغائر، لكن لا تصر على الصغيرة وتقول هي صغيرة، إنما إذا وقعت في ذنب فسارع واستغفر الله سبحانه وتعالى. أكون بهذا قد وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.